الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجة، وكنا قد توقفنا عند الباب باب ما جاء في المسح على الخفين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع تحويل قال: وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال: حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. قال: حدثنا عمران بن موسى الليثي قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين، فقال: إنكم لتفعلون ذلك. فاجتمعنا عند عمر، فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا، لم نر بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو مصعب المدني قال: حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه، ثم لحق بالجيش فأمهم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
نعم. هذا الباب ما جاء في المسح على الخفين فيه مسائل. المسألة الأولى: المسح على الخفين سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه كان في أول الأمر يوجد من ينكر المسح على الخفين. ومن أجل هذا أورد العلماء في متون العقيدة مسألة المسح على الخفين لإثبات أن هذا من السنة والرد على من يخالف في ذلك. وقد روي الخلاف في ذلك قديما حتى أنه يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينكر المسح على الخفين، مو ينكر السنة، مو ينكر الحديث، يقول لم أرى الرسول يمسح على الخفين. هو لا ينكر السنة، انتبهوا، إنما يقول لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فلما كان الحال كذلك، ويبدو أن هذه انتشرت أيضا، خاصة وأنها على خلاف آية الوضوء التي تأمر بغسل الرجلين، حدث هذا القول وصار له انتشار وشهرة، فصاروا يفرحون بأحاديث المسح على الخفين، ثم أدرجوها كمسألة من مسائل العقيدة إثباتا لسنية المسح على الخفين وردا على من خالف في إثبات ذلك. المسألة الثانية، أورد المصنف في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. هذا كان يعجبهم حديث جرير، لما؟ قال لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. إيش في المائدة؟ آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء موجودة في سورة المائدة، فيبدو أن هناك من كان يحتج بها على أن القدمين السنة فيها الغسل لا المسح مطلقا. السنة فيها سواء لابس خف ولا من تلابس خف لابد أن تخلعها وتغسلها على الآية. فكان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة، ولا يعقل أن المتأخر منسوخ بالمتقدم. هذا سر إعجابهم بحديث جرير بن عبد الله البجلي، أنه كان متأخر الإسلام، أسلم في السنة التاسعة، وكان نزوله وكان رأى هذا الأمر من الرسول وطبقه، فدل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة. مسألة، قولهم بعد نزول سورة المائدة لا يعنون كل سورة المائدة، إنما يعنون آية الوضوء، إنما يعنون آية الوضوء، وإلا إن هناك آيات من سورة المائدة تأخر نزولها، إنما يعنون آية الوضوء. مسألة، هذا فيه اهتمامهم ومراعاتهم للتاريخ والمتقدم والمتأخر في فهم أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها. وكان الزهري مما نقل عنه يقول كانوا يحرصون أو يتبعون الآخر فالآخر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عند الصحابة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، اعتمدوا قراءة الرسول في العرضة الأخيرة لأنها آخر شيء، آخر شيء قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ من الذي كان من الصحابة يتميز بالعرضة الأخيرة ما عنده غيرها؟ زيد بن ثابت. عبد الله بن مسعود شهد العرضة الأخيرة، لكن كان يقرأ بالعرضة الأخيرة ويقرأ بسبعين سورة أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العرضة الأخيرة، فصار يقرأ بهذه ويقرأ بهذه. ولذلك الصحابة لما أرادوا حصر جمع المصحف على العرضة الأخيرة، ما الذي عملوه؟ اختاروا زيد بن ثابت لأنه ما عنده إلا العرضة الأخيرة، لأنها آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ابن مسعود، ابن مسعود خشية أنهم لو اقتصروا على العرضة الأخيرة ويحصل هذا بهذه الصورة أن يظن الناس أن غير العرضة الأخيرة ليس بقرآن، فكان يخشى من ذلك، فخطب في الناس قبل أن يأتي إلى المدينة بعد هذه المسألة، وقال من ضمن ما قال إن كفرا بحرف منه كفر به كله. لا أحد ينبغي أن ينكر شيء مما
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن سواء في العرض الأخير أو قبل العرض الأخير. طيب هذا اللي فعله الصحابة، أقول هذه سنتهم، هذه طريقتهم، يتبعون الآخر، فالآخر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي لأنه آخر، وكمان بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة. مسألة حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فيه تقرير أن هذا الأمر شوهد وعرف من أمره صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، كان يمسح على الخفين كما في حديث جرير بن عبد الله الذي قبلهم. ثم أورد المصنف عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. أقول هذا الحديث مختصر، والقصة في موضع الشاهد فيها، قال المغيرة بن شعبة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة فيها فائدة، أن المسح على الخفين يشترط فيه أن يكون بعد لبسهما على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. من أين أخذ العلماء هذا؟ أخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني إيش؟ أدخلتهما على طهارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا: والطهارة أمر معنوي لا يتجزأ، وإنما تكون بعد تمام الوضوء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لا يجوز أن الإنسان يتوضأ فإذا جاء عند قدميه يغسل الرجل اليمنى، وقبل أن يغسل اليسرى يدخل اليمنى في الخف، لا يصلح ذلك. لابد أن لا يلبسهما الخف إلا بعد غسل القدمين اليسرى مع اليمنى، حتى يكون على طهارة تامة. ولذلك اشترط العلماء في المسح على الخفين أن يلبس على طهارة تامة. ما هو الخف؟ مسألة: ما هو الخف؟ الخف نوع من أنواع ألبسة القدم للمشي عليها، ذات دعسة وتغطي الكعبين، وتغطي الكعبين، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما لا يلبسه المحرم، فقال: ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد النعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين. فدل أن الخف ما غطى الكعبين، أن الخف ما غطى الكعبين. فالخف نعال يغطي القدم بأكمله ويمشي عليه ويغطي الكعبين. فرع لم يأتي في السنة اشتراط أكثر من ذلك، بل جاء في السنة ما يدل على أن الخف لو كان مقطعا أو كان مخرقا جاز لبسه والمسح عليه، جاز لبسه والمسح عليه. لم يأتي في السنة. طيب من أين أتى العلماء بقضية أن لا يكون شفافا؟ قال العلماء: ذلك لأنه يكون ساترا للقدم، فإذا لم يكن ساترا للقدم لا يكون خفا. فنقول مقصودهم أن يكون ساتر لأغلب القدم، وإلا فقد ثبت أن الرسول مسح على خفاف مرقعة مقطعة مخرقة. واضح؟ طيب مسألة أورد عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين، فقال: إنكم لتفعلون ذلك. فاجتمع عند عمر، فقال سعد لعمر: افتي ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا، لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم، يعني وإن جاء من الغائط. أقول هذا الحديث فيه أمر، انتبهتوا له ولا ما انتبهتوا له؟ فيه أن ابن عمر لم يكن يرى المسح على الخفين، وأنكر على سعد بن مالك أنه يمسح على الخفين. فقال له سعد بن مالك أبدا هذا من السنة. قال له لا هذا مو من السنة. قال له أجل نروح عند أبو عند أبيك عمر بن الخطاب ها ونسأله ونشوف هذا رأى ولا ما رأى. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب قال نعم هذا رأيته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر بالكم أول أوردنا أمر علمه ابن عمر ولم يعلمه عمر، أمر علمه أبو موسى ولم يعلمه عمر، الآن أمر يعلمه عمر ولا يعلمه ابن عمر اللي هو إيش؟ المسح على الخفين. المسح على الخفين خلاص. تنبيه، أورد ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي في أول الكتاب فصل في الأحاديث التي ضعفها أهل الحديث إيش؟ بأنه ليس عليها العمل أو خالفها الراوي، أو خالفها الراوي. وأورد من هذه الأحاديث الأحاديث المروية عن ابن عمر في أنه يروي المسح على الخفين، فقالوا فقال يعني هذه لا تصح عن ابن عمر لأن ابن عمر ما كان يرى المسح على الخفين. أقول في هذا نظر، فإن ابن عمر في أول الأمر ما كان يرى ثم بعد ذلك رأى، وبعد ما رأى له أن يروي هذا الذي سمعه ويقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين. انتبهوا لهذه النقطة. لكن تبقى نقطة وهي المسألة التالية، المسألة التالية إيش تلاحظوا في كلام عمر مع ابن عمر وكلام سعد بن مالك؟ لم يحدد للمسح على الخفين مدة، فابن عمر وعمر وسعد كلهم وهذا ثابت عنهم لا يرون أن للمسح على الخفين مدة، لا يوقتون المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، هذا ثابت. فمن روى عن ابن عمر توقيت المسح فيرد بأنه خلاف فتوى ابن عمر. انتبهت الملحظ؟ فكلام ابن رجب يستقيم بهذا القيد أن الحديث المروي أي حديث مروي عن ابن عمر في توقيت المسح فهو معلول بأن المعروف عن راويه أنه لا يرى توقيت المسح. أما ما روي عن ابن عمر من مشروعية المسح فإننا نقول كان ابن عمر في الأول لا يعلم ذلك ثم بعد ذلك علم، فيسوغ أن يكون يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين بما علمه بعد ذلك بعد أن لم يكن عالما مشروعية المسح على الخفين. وضحت هذه المسائل، هذه القصة. طبعا مسألة هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التثبت ومن تتبع العلم ومن طلب السنة. انظروا الكلام مع سعد بن مالك والكلام مع ابن عمر والكلام مع ابن عمر ثم الكلام مع عمر ثم توضيح عمر، انظروا إلى أدب سعد بن مالك مع أمير المؤمنين عمر. يقول يا ابن أخي، إيش يقول؟ يقول قال سعد لعمر افتي ابن أخي في المسح على الخفين. افتي ابن أخي اللي هو مين؟ عبد الله ولد عمر في المسح على الخفين. شوف كيف يتكلم معه في ذلك، يتكلم معه في ذلك. وهنا أطلق الفتوى بمعنى الإخبار، أطلق الفتوى بمعنى الإخبار عن الحكم. والفتاوى على نوعين، تارة تكون الفتوى مجرد إخبار بالحكم إذا كان الحال لا يقتضي أكثر من ذلك، وتارة تكون الفتوى تنزيل الحكم على حال السائل، تنزيل الحكم على حال السائل، وهذا أمر زائد على مجرد الإخبار بالحكم. فقد يكون في حال السائل ما يقتضي بعض الأمور وبعض الاحترازات أثناء الإبلاغ بالحكم، فالمفتي ينزل الحكم على حال السائل كيف يكون، كيف يكون ينزله عليه. ولذلك لا يسوغ للعوام وللذين لا ينتبهون إلى ملاحظ أهل العلم في مثل هذه الفتاوى التي تكون من باب التنزيل على حال السائل أن يأخذ الفتوى ويطبقها على نفسه، لأن المفتي قد يراعي في فتواه وكلامه ما يقتضي من أمور في الحكم لا تنطبق على غيره. ولذلك الشاطبي رحمه الله في الفتاوى ذكر أن من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها أنه لا يسوغ للعام أو من لم يطالع كتب أهل العلم أو لم يقرأ كتاب على شيخ ويفهم هذه الأمور أن يأخذ الحكم من كتاب أو من فتوى يسمعها ويطبقها على نفسه. ليش؟ لأنه من نوع الفتاوى ما هو من باب تنزيل الحكم على حال السائل، تنزيل الحكم على حال السائل، فهذه أمور لا يلحظها المبتدئ عادة أو العامي عادة في الكلام، ولذلك لا تأخذ القضية وتنزلها على نفسك، لابد أن تعرض الحكم. نعم، النوع الأول من الفتاوى التي هي مجرد إبلاغ بالحكم أو إخبار عن إخبار بالسنة أو بالقرآن، هذا أمر واسع إن شاء الله. ما تكفى لا تخرجنا، هدي هدي. يأيد هذا القاعدة اللي أشار لها أبو هاشم أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان. طيب خلاص لا تغير، لا تخليني أنشت الموضوع تاني. طيب مسألة قول ابن عمر لأبيه وإن جاء من الغائط، قال نعم وإن جاء من الغائط، هذا يبين قضية وهي قضية أن المسح على الخفين يجوز حتى وإن جاء من الغائط. وقد مضى معنا في باب نقض الوضوء بالنوم حديث صفوان بن عسال اللي هو في باب الوضوء من النوم، باب الوضوء من النوم حديث رقم 478 عن صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن يعني نمسح عليها من غائط وبول ونوم، نمسح عليها يعني من غائط وبول ونوم. واضح؟ إذن قول ابن عمر وإن جاء من الغائط قال نعم فيه بيان أن المسح على الخفين يكون عند الحدث الأصغر من نوم أو غائط أو بول، وبين حديث صفوان بن عسال أنه لا بد من نزع الخفين عندما يكون هناك جنابة، عندما يكون هناك جنابة. واضح هذا الكلام؟ إذن يمسح على الخفين من الحدث الأصغر ولا بد من نزعهما وغسل القدمين من الحدث الأكبر. مسألة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث آخر يؤكد المسح على الخفين، فأورد من حديث سهل بن سعد سهل الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين، وهذا فيه يعني مزيد معنى وهو أن الرسول أمر به، وهذا يؤكد مشروعية الأمر بالمسح على الخفين. وهنا تأتي مسألة، أيهم أفضل وأنا لابس الخف أن أنزعهما وأغسل القدمين أو أن أمسح عليهما؟ هنا أمر، فنقول من العلماء من قال مراعاة لهذا أن من كان لابسا للخفين على طهارة الأفضل في حقه إيش؟ المسح عليهما. ومنهم من قال لا، الأفضل في حقه غسل القدمين، أن ينزعهما وأن يغسل القدمين. واختار كثير من أهل العلم أن أفضل ذلك أيسره عليك. ولا شك أنه مشروعية المسح على الخفين إنما جاءت في الإسلام من باب التيسير والرحمة والتوسعة على العباد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مسألة. أورد المصنف رحمه الله حديث آخر يؤكد مشروعية المسح على الخفين مع زيادة حكم، فأورد عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء، فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. ففيه أن المسح على الخفين لا ينقص من طهارة الشخص فيكون إماما، ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسحه على الخفين يؤخره عن أن يكون إماما ويصلي بالناس، لأن بعض الفقهاء يقول أن مثلا المتوضئ يقدم على المتيمم، فقد يقول قائل من غسل قدميه يقدم على من مسح خفيه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام مسح خفيه وتقدم وأما الناس، تقدم وأما الناس. مسألة: أورد المصنف رحمه الله حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه خفين من النجاشي أصحم ملك الحبشة، أهداهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من صفة هذين الخفين أنهما ساذجين، يعني مجرد جلد غير مصبوغ، ليس فيه ألوان، ليس فيه ألوان، ساذج يعني زي ما نقول إحنا سادة، لونه سادة بلون الجلد بدون أن يكون عليه ألوان. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسهما ويمسح عليهما ويمسح عليهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع.
نعم. هذا الباب باب في مسح أعلى الخف وأسفله. استوقفني كثيرا ما المعنى الذي يريده ابن ماجه. الشراح كلهم فهموا أن المراد بهذا الحديث بهذا الباب مسح ظاهر الخف وباطنه، والذي يظهر لي والله أعلم أن مراد ابن ماجه بهذا الباب بيان صفة المسح أنه يبدأ من الأسفل إلى الأعلى من ظاهر الخف. أوضح أسوي خرج رجلي ولا كيف أسوي؟ واضح؟ يعني ابن ماجه رحمه الله شوفوا قال مسح أعلى الخف وأسفله، ما قال مسح باطن الخف وظاهره، ما قال مسح باطن الخف. إيش هو الباطن؟ أسفل الخف، هذا اسمه الباطن وهذا الظاهر. ما قال الباطن والظاهر، قال رحمه الله أعلى الخف وأسفله. فإذا جيت نظرت أن المسح مشروع من عند أطراف الأصابع في القدم إلى الساق، هذا أسفل بالنسبة، فهو يعني هذا، بدليل الحديث الثاني الذي أورده في الباب. وعليه فإن حديث الباب هذه وإن كانت ضعيفة السند إلا أن معناها صحيح. فهمت الذي أقصده؟ ويظهر أن هذا هو مراد الإمام ابن ماجه. إذن نقول المسألة الأولى توضيح أن مراد ابن ماجه رحمه الله بأسفل الخف هو البداية به من جهة الأصابع، وأعلى الخف هو الانتهاء بالمسح إلى جهة الساق، هذا الذي يظهر. المسألة الثانية وهذا الأسفل والأعلى خلاف الباطن والظاهر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف ولا يمسح باطنه، أو كما قال رضي الله عنه. فالمشروع في الخف مسح الظاهر لا مسح الباطن. وهذا الذي قاله علي من جهة العقل، أقول حتى بالعقل لمن تتبع النقل سيكون المسح لظاهر الخف لا لباطنه. لما؟ لأن باطن الخف يطهره ما يمشي عليه من التراب، ما مر علينا هذا يطهره ما بعده، فما يكون باطن الخف بحاجة إلى مسح لأنه طهره ما مشى عليه من التراب. ولكن علي يتكلم عن العقل المجرد، عن العلم بالسنة، لمن لا يعلم السنة، من لا يعلم السنة يقول المسح لباطن الخف أولى من المسح لظاهره. لكن من علم السنة يعلم أن السنة مسح ظاهر الخف لا باطن الخف. لما؟ لأن باطن الخف يكتفى فيه بما يمشي عليه من التراب، ومعلوم أن التراب يطهره إذا وطأ أذى يطهره ما بعده. فهذه ماشيين معايا ولا لخبطتكم؟ مضبوط؟ طيب مضبوط. يصير هنا تبويب الإمام ابن ماجه رحمه الله واضح، والأحاديث التي أوردها وإن كانت ضعيفة لكن إذا فهمناها بهذا المعنى ما عاد فيها إيش إشكال، ولا يكون أنه أورد أحاديث بوب عليها تبويب وأورد أحاديث ضعيفة ونجي نتكلم على ابن ماجه نقول يورد أحاديث ضعيفة في كتاب سماه سنن وفي كتاب سماه سنن الطهارة، لا، لأنه صار المعنى أنه المسح على الخفين يكون من الأسفل إلى الأعلى، هو ما قال باطن والظاهر، لاحظوا عبارة المصنف. خلاص وضحت هذه الصورة. اللي بعده
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فسأله فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله بالطهور على الخفين؟ قال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. طيب. باب ما جاء في المسح بغير توقيت. قال حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين. قال وثلاثا؟ قال حتى بلغ 7. قال له وما بدا لك؟ قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة.
نعم، في هذين البابين باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر وباب ما جاء في المسح بغير توقيت. مسائل: المسألة الأولى، هل للمسح على الخفين مدة أم لا؟ أقول ظاهر أحاديث الباب الأول أن للمسح على الخفين مدة، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما أو للمقيم يوما وليلة. خلاص، وللمقيم يوما وليلة. ونقدر نقول هذا القول الأول. القول الثاني أن المسح على الخفين ليس له مدة، ليس له مدة، وما ورد في هذه الأحاديث من ذكر التحديد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر هذا إرشاد للأفضل فقط، هذا للأفضل، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. والأول عليه جمهور أهل العلم، الأول أن التحديد بثلاثة أيام ولياليها للمسافر وللمقيم يوم وليلة، هذا عليه جمهور أهل العلم. والثاني اختيار بعض الصحابة رضوان الله عليهم مثل عمر ومثل ابن عمر ومثل سعد بن مالك، نقل عنهم أن المسح على الخفين لا توقيت له، لا توقيت له. واضح هذا الكلام أن المسح على الخفين لا توقيت له. طيب، أختار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أن الأصل توقيت المسح على الخفين في الوضع العادي، في الوضع المعتاد، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، خلاص. لكن إن شد السفر على الشخص فله أن يأخذ فرصة ورخصة في المسح على الخفين لمدة أسبوع، لمدة أسبوع. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فجعل قول عمر وابن عمر وكذا في حال مين؟ في حال الإنسان المسافر الذي يثقل عليه أن ينزع الخف ويغسله ويتتابع سفره ويحتاج أن يمسح مدة طويلة. هذا القول الثالث هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة. لم يقل أن المسح ما له مدة وأنه الإرشاد إلى ثلاثة ويوم وليلة، لا، إنما قال الأصل التوقيت بهذا الذي ورد. فإن احتاج الإنسان لتتابع السفر أو لحاجة، أفرض إنسان مرض أشياء خطيرة أو كذا ما عاد يقدر يمسح بسهولة أو ينزع الخف بسهولة، فلك إلى مدة أسبوع، عملا بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفسيرا لقوله أصبت السنة، أي في هذا الحال، أي في هذا الحال الذي تتابع فيه عليك السفر وصار يشق عليك أن تمسح مقتصرا على نفس المدة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. المسألة الثانية، متى يبدأ المسح على الخفين؟ متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل تبدأ من لبس الخفين ولا تبدأ من المسح عليهما بعد أول حدث؟ أفرض أنا صليت الصبح ولما توضأت للصبح لبست الخفين واستمريت على حالي ألين صليت الظهر، ما احتجت، لم ينتقض وضوئي بحدث أصغر، وهكذا إلى العصر وهكذا إلى المغرب. ترى ما أقدر والله زي كده، بس أنا أقول لكم لو ما أقدر، لا حد يفكر إني أقدر، بس أقول لك لو، الله لا يبلاكم. طيب، إلى المغرب وأنا ما احتجت إني أنتقض الوضوء، ما احتجت إني أعيد الوضوء، لم ينتقض وضوئي بحدث. بعد المغرب، بعد ما صليت المغرب انتقض وضوئي وتوضأت ومسحت على الخفين. أحسب إذا أنا مسافر أو أنا مقيم، أحسب بداية المدة من بعد صلاة المغرب ولا أحسب بداية المدة من صلاة الفجر؟ أيوة، يبدأ حساب مدة المسح من أول مسح تمسحه بعد انتقاض الوضوء والمسح على الخفين لأول انتقاض ومسح، من هنا يبدأ، يعني تبدأ حساب المدة من بعد صلاة المغرب، يعني من صلاة العشاء خلاص تبدأ حساب المدة، إن كان أنت مقيم يوم وليلة وإن كان أنت مسافر ثلاثة أيام بليالية. إذن حساب مدة المسح يبدأ من أول مسح بعد نقض، بعد لبس الخف ونقض الوضوء. واضح يا شباب؟ هذا حساب أول مدة مسح الخفين. مسألة، حديث خزيمة بن ثابت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا، هذا حديث صحيح، ويبدو أن خزيمة بن ثابت فهم من حال السائل أنه قد يحتاج المسح على الخفين وأنه في الأمر سعة، لكن ليس فيه دلالة على جواز المسح على الخفين أكثر من هذه المدة المحددة، ما هو واضح الدلالة في ذلك. مسألة أورد المصنف رحمه الله في الباب، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، حديث عمر عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مصر، فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة. أقول هذا استدل به من ذهب من العلماء أن المسح على الخفين لا توقيت له، والواقع أن قول عمر بن الخطاب أصبت السنة يحتمل ثلاثة احتمالات، يحتمل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن مراده بقوله أصبت السنة إنك في السفر كنت تتيمم وما كنت تتوضأ، أنك في السفر كنت تتيمم وما كنت تتوضأ، ولذلك ما كنت تحتاج إلى نزع الخفين، صح ولا لا؟ احتمال ولا مو احتمال؟ هذا أول احتمال. الاحتمال الثاني أن مراده بقوله أصبت السنة أي أن المسح على الخفين لا توقيت له، صح ولا لا؟ الاحتمال الثالث أن مراده بقوله أصبت السنة أي في مثل حالك مما كنت عليه من السفر ومشقة، والمشقة أنك اقتصرت، أنك لم يعني أنك استمريت في المسح على الخفين طوال هذه المدة، هذا هو السنة في مثل هذا الحال. هذا الاحتمال الثالث هو اللي أخذه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره، لكن المنقول ترى عن عمر بن الخطاب القول الثاني أنه لا يرى للمسح مدة، أنه لا يرى للمسح مدة، فكان يرى أن المسح يعني لا مدة له، طالما الإنسان يلبس الخف ويحتاج كده خلاص امسح على الخفين. الاختيار ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، اختيار، مو أنه هو مدة واجبة، إنما هذا اختيار. والاحتمال الثالث هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، أن الإنسان إذا كان يشق عليه نزع الخفين ويحتاج مدة أطول من المدة المذكورة ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، له ذلك إلى مدة أسبوع، إلى مدة أسبوع أو بغير تحديد مدة، أو بغير تحديد مدة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى: في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا أيضا من سعة رحمة الله عز وجل بالناس وبالعباد. أنتم لا تعلمون قديش أهل البلاد الباردة يحتاجون المسح على الجوربين، قديش يحتاج المسح على الجوربين، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يسر للناس وأن خفف عليهم هذا الأمر. المسح على الخفين للي بده يخرج يمشي، لكن اللي جالس في البيت وما يقدر يستعمل الماء بسبب البرودة أو بسبب، فالمسح على الجوربين يساعده. والجورب هو ما يغلف به القدم من قماش أو من جلد، ولا يستطيع به المشي عادة المتوالي المتتابع في خارج البيت، إنما يكون في العادة في الأماكن القريبة داخل البيت، وهو معروف، وهو معروف. أحيانا يكون من قماش وهذا الغالب، وقد يصنع من صوف، وقد يصنع من جلد خفيف، قد يصنع من جلد خفيف، هذا كله يقال له جورب، هذا كله يقال له جورب. وهذه الرسالة لأهميتها لأهل البلاد الباردة ألف فيها الشيخ جمال الدين القاسمي رسالة سماها المسح على الجوربين، المسح على الجوربين، لأنه الناس كانوا يحتاجوا إلى إظهار هذه السنة وتعليمهم إياها رحمة وتيسيرا من الله سبحانه وتعالى لعباده. مسألة: الحكم في المسح على الجوربين كالخفين، يمسح من أسفل إلى أعلى، يمسح من أسفل إلى أعلى. أما المسح على النعلين فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على النعلين يكون برش الماء عليهما، يكون برش الماء عليهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن محمل المسح على النعلين المذكور في هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتدي تحت النعلين جوربين، كان يرتدي تحت النعلين جوربين، فحقيقة المسح على الجوربين وليس على النعلين. ملاحظين الكلام؟ هذا ذكره بعض أهل العلم لكنه غير ظاهر. بعض أهل العلم فهم أن المسح على النعلين بحيث يكون تحتهما جوربين، فقال هنا حديث مسح على الجوربين والنعلين أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس الجوربين وينتعل النعل عليهما فمسح عليهم. لكن أهل العلم قالوا لا، المسح على النعلين لحال والمسح على الجوربين لحال. عندها نقول على هذا التفسير المسح على النعلين يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية برش الماء عليهما. طب لو أحد سألك قال لك ليش اخترت هذا التفسير ما اخترت هذا التفسير، ليش لم تفسر بالمعنى الأول وفسرت بالمعنى الثاني، لما؟ أقول لأن القاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد. إحنا لو أخذنا القضية بالمعنى الأول لما كان في زيادة على قضية المسح على الجوربين، لكن بالمعنى الثاني أصبح عندنا معنى جديد وهو جواز المسح على النعلين ولو لم يكن تحتهما جوربين. ومعلوم أن النعال بعضها يشق نزعه، اللي يسموه صندل له رباط، هذا نوع من النعل ترى. ايش يسموه؟ نسميه الله يكرمكم صندل له رباط يربط، هذا فكه صعب، فيكون هنا في هذه الحالة إذا كان يشق عليك النزع وكذا أن ترش عليهما الماء، يكون المسح عليهما بأن ترش عليهما الماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث يؤكد الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، قال راوي الحديث لا أعلمه إلا قال والنعلين. إحنا نفهم الحديث هكذا: توضأ ومسح على النعلين نقول وعلى على الجوربين، أو توضأ ومسح على الجوربين وعلى النعلين، كده نفهم باستقلال إنه هذا هنا. في وقت تأخذ اللي بعده؟ 10 دقائق. عندك أسئلة؟ تسأل يلا. طب نقف هنا. والله هو باب نخلص به المسح.
طيب.
ونخلي الأسئلة بعدين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على العمامة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمرو عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
هذا الباب، باب ما جاء في المسح على العمامة، هو أيضا من باب التيسير والرحمة على الناس والعباد في أمر الوضوء، في أمر الوضوء. فإن الإنسان عادة يكون يلبس عمامة أو يلبس خمار، هذا اللي احنا نلبسه ونسميه غترة وشماخ هو إيش؟ خمار، هذا اسمه خمار. والعمامة التي لها كور وتدار على الرأس. وهذا الباب يبين رحمة الله على العباد في هذا. فإن الإنسان عادة قد يسهل عليه خلع العمامة وقد لا يسهل عليه خلع العمامة، وقد يسهل عليه خلع الخمار وقد لا يسهل عليه خلع الخمار، وبالتالي جاء هذا التيسير في جواز المسح على العمامة، في جواز المسح على العمامة. ومسألة وصفة المسح على العمامة، صفة المسح على العمامة وعلى الخمار جاءت بعدة صفات. الصفة الأولى أن يمسح على العمامة مباشرة. الصفة الثانية أن يحسر العمامة عن رأسه ولا يخلعها، فيمسح ناصية الرأس ثم يكمل على باقي العمامة، ثم يكمل على باقي العمامة. هاتان الصفتان واردتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة وعلى الخمار. وحكم المرأة كحكم الرجل في هذا الباب. إذا كانت تلبس خمارها وتتوضأ ولا تريد أن تخلع الخمار عن رأسها فإنها تمسح على الخمار كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. مسألة استدل بالمسح على العمامة بعض أهل العلم ممن ذهب إلى أنه لا يلزم مسح جميع الرأس وتعميمه بالمسح في الوضوء، والجواب عليه نقول لم يأتي أن الرسول اقتصر على بعض الرأس حتى وعليه العمامة، حتى لما حسر مسح الناصية وأكمل على العمامة، فلا دلالة لكم في هذا الحديث على الاكتفاء ببعض الرأس في مسح الوضوء، ونقول السنة في ذلك تعميم الرأس بالمسح. كذا نكون خلصنا ما يتعلق بالمسح. إذا عندك سؤال وفي وقت هذا ولا
نقول نسخ القرآن
عندك سؤال؟
نسخ الحديث للآية، هل هذا فيه دليل أنهم كانوا يرون نسخ الحديث للآية أو نسخ الآية بالحديث؟
يعني يسأل يقول حديث جرير بن عبد الله البجلي في آخره قال إبراهيم، فكان يعجبهم حديث جرير لأنه بعد إيش؟ بعد نزول سورة المائدة، يعني بعد نزول آية الوضوء من سورة المائدة، هل يفهم منه أنهم كانوا يرون نسخ الآية بالحديث؟ نقول لا، هي القضية ليست قضية نسخ، إنما القضية قضية استدلال، قضية استدلال. كانوا يرون بعضهم يستدل بآية الوضوء على أنه حتى لو جاء المسح على الخفين قبل آية الوضوء فإن هذا منسوخ الحديث منسوخ بالقرآن بآية الوضوء، فلا يجوز المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين. فلما جاء الحديث بعد آية الوضوء لم يدل على نسخ حكم الوضوء، حكم الآية، إنما دل على زيادة حكم، أن هذا حكم مستقر للقدمين زيادة على ما ذكر في الآية. بل ذكر بعض أهل العلم أن آية الوضوء في وأرجلكم جاءت قراءة وأرجلكم، قالوا قراءة وأرجلكم عطفا على الرأس، فيكون من حكم القدم المسح، وذلك عند المسح على الخفين، وذلك عند المسح على الخفين. فما عندنا هنا نسخ آية بحديث، ما عندنا نسخ آية بحديث.
شيخنا يقول ذكروا أنه كان يعجبهم فعل ابن جرير لأن المسح كان في الحضر، فهل هذا صحيح؟
لا، هم القضية حكم عام، فإن هناك من كان يعني لا يرى مشروعية المسح، لا يرى مشروعية المسح، وكانت الإشارة إلى سورة المائدة، وسورة المائدة تذكر الوضوء مطلقا، تذكر الوضوء مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه أسلم في رمضان سنة 10 من الهجرة.
خلاص أنا متأخر، أنا قلت 9، خلاص سنة 10، سنة 10 من الهجرة، وهذا يؤكد أكثر الكلام الذي ذكرناه إذا صح أنه أسلم سنة 10. أنا اللي في ذهني أنه أسلم سنة 9. نعم خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.